السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة العبادية، في الإجراء على العبادات. سواء نيابية أو غير نيابية. وفي مرحلة كما مر منافات الأجرة مع أصل التقرب، هذا مر أنه ليس هناك تدافع بين الأجرة وأصل التقرب، لأن أصل التقرب بالتالي يعني يصدره القلب أو يقوم به القلب، ليس تحت وطأة الأجرة. بقي الإشكال الثاني الآن، أنه وإن لم تتنافى الأجرة مع القربة، ولكن هناك تنافي بين الأجرة وخلوص القربة، خلوص التقرب. تقرب أصل وجوده غير مرهون بالرغبة والطمع في الأجرة، ولكن ينافي خلوص التقرب خلوص. فكيف يكون خلوص لديه من الشوائب؟ خلوص من الشوائب. فالبحث في الخلوص، يعني الخلوص في النية، مبحث يختلف عن أصل النية. أصل النية، النية القربية شيء، أركانها قوامها كما يبحثوا في العبادات، وبين شرائط صحة النية. الشرائط شيء آخر، منها الخلوص، منها عدم الرياء، منها كذا كذا. فعلى أي تقدير، في ذاك المبحث الفقهاء قسموا الضمائم والدواعي المنضمة إلى الداعي القربي، قسموه إلى قسمين: قسم دواعي طولية وقسم دواعي عرضية. طولية وعرضية، مر بنا ضابطة الطولية وضابطة العرضية. ضابط الطولية أن يكون مما يترتب على التقرب، وضابطة العرضية لا، هو في عرضي، هو يتعلق بالعمل نفسه لا بالعمل بقيد القربة، يتعلق بالعمل نفسه. ومر بنا أن هناك ضمائم مباحة وهناك ضمائم ماذا؟ محرمة. ضمائم مباحة وضمائم محرمة. الضميمة المحرمة سواء كانت عرضية أو طولية حتى غير الرياء فيها إشكال، إذا كانت محرمة، الضميمة المحرمة سواء رياء أو غير رياء، الضميمة المحرمة العرضية أو الطولية إشكالها مشكل. زيادة الرياء في الضمائم أو الدواعي المحرمة، أن الرياء حتى لو تعلق بملابسات العبادة، ملابسات الصلاة، هو كشعلة، بخلاف الضمائم المحرمة الأخرى إذا كانت عرضية ومتعلقة بخارج متن الصلاة، لما يحتف بالصلاة. فتلك يعني مثلا ربما لها وجه الصحة غير الرياء. ففرق الرياء كداعي محرم عن بقية الدواعي المحرمة هي هذه، أن في الرياء يسري سراية، تصير سراية حتى مع متعلقات هامشية أو نفترضها خارجية عن الصلاة، لكن لها نحو تعلق تخصص خصوصية بفردية الصلاة. اي نعم، فرق الرياء كداعي محرم مع بقية الدواعي هذا، وإلا فليس هناك فرق في أصل كون داعي محرم. هذا بالنسبة للدواعي المحرمة. وماذا عن الدواعي المباحة؟ كلام في الدواعي المباحة، إذن ليس في الدواعي المحرمة، وأخذ الأجر هو ليس داعي محرم، داعي مباح. ماذا عن الدواعي المحرم المباحة؟ في الدواعي المباحة إذا كانت طولية، إذا كانت طولية المباحة، إذا كانت طولية فلا، في المشهور الأكثر، الأكثر غير النادر، أنها لا توجب بطلان العبادة. الدواعي المباحة الطولية لا توجب بطلان العبادة، لا توجب بطلان العبادة مطلقة، مباحة وطولية مطلقة. يعني ماذا؟ سواء كان داعي لمتن العمل أو داعي لعوارض عارضة فردية في الخصوصيات الفردية للعمل. الدواعي المباحة الطولية لا توجب خدشة في العمل، لا توجب خدشة في العمل. لا توجب خدشة في العمل الدواعي. هذا عند الأكثر، لا أقول عند الكل. ستنافي كمالية العمل كذا، هذا بحث آخر، لكنها لا تنافي صحة التعبد. سواء كان هذا الداعي المباح دنيوي، مثل يصلي لتوسعة رزقي، يصلي ليستر الله عليه في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا ليدفع عنه سوء أو شر أو ما شابه ذلك، أو يجلب له خير، أو ليرزقه بنين أو أولاد، كل هذا لا مانع منه، لا مانع منه، بل وردت روايات متواترة فيه في صحته. وهذا الدليل، روايات متواترة في موارد عديدة، وهذا برهان على أن الدواعي المباحة الطولية لا إشكال فيها. فلو كان قصد الأجرة داعي طولي لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه كما مر لنا روايات متواترة في حتى المصالح الدنيوية، الأغراض والدواعي الدنيوية، إنسان يطلبها من العبادة ما في معنى، بل جملة من العبادات شرعت لأجل أغراض دنيوية، ما المعنى في ذلك؟ لما ما دام الأمر يمر عبر اليد الإلهية والتصرف الإلهي منه عز وجل، لا معنى من ذلك، منا في العبودية ولنا في، نعم العبادة على درجات، هذا صحيح، العبادة على درجات تارة دنيوي هذا أقل حظا، الداعي الطولي، الداعي الطولي المباح، تارة دنيوي وسائغ لا يبطل العبادة ولكنه أقل حظا، تارة داعي أخروي، الداعي الأخروي خوفا من النار عبادة العبيد، طمعا في الجنة عبادة التجار، شكرا إلى الله وجدتك أهلا عبادة الأحرار. هذه عبادة الأحرار أيضا على درجات، لأنه راح خوفا وطمعا أو يعبدوننا رهبا ورغبا، رهبة ورغبة، رهبة ورغبة، خوف وطمع. ما الفرق بين الرغبة والخوف والطمع، وبين الخوف وبين الرهبة، ما الفرق؟ أي مكان، هذه أيضا على الدرجات. حتى العبادة لأجل التقرب درجة فوق الخوف والرغبة والطمع ممكن. أما العبادة لذاته تعالى لا للتقرب ولا للخوف ولا للرجاء ولا للرهبة ولا للرغبة، لوجهي إنما نطعمكم لوجه الله، هذه لوجه الله، هذه لوجه الله من درجات، لوجه الله، لاسم الله، المجرد درجات فيها، هي في الحقيقة درجات، حتى الخروج درجات، الخروج درجات. المعروف هكذا التقسيم، بس لكن في روايات أو أدلة أخرى تدل على أن تدل على أن العبادة سواء لغرض دنيوي أو أخروي أو والأخرى على أقسام ودرجات التي مرت بنا الآن، هذه ليس مطلقة عبادة الخوف من النار عبادة عبيد، لا معروف هذا، بس هو في الحقيقة الأدلة تدل على شيء آخر، جمع الأدلة مع بعضها البعض تدل على شيء آخر، وليس العبادة طمع في الجنة عبادة التجار بقول مطلق، ولا خوف والرغبة، خوف الرجاء أو الرغبة والرهبة أو الوجه أو الأسماء. إذن كيف المستفاد من مجموع الأدلة، ولو هذا منتشر منسوب لأهل البيت عليه السلام، بس الأصح كأنما إذا واحد جمع الأدلة يرى أن المنظومة التي تبينها مجموعة الأدلة شيء آخر. ابن سينا في عنده في بحث أحد فرص بحوث كتاب الإشارات حول رياضة العارفين والعرفان وكذا، المهم عنده هو يعني اقتبس ما هو معروف منسوب لأمير المؤمنين، ولكن الملاحظ في مجموع الأدلة غير هذا، غير ما هم توهمه العرفاء أو مشهور الفقهاء والمجمع. الظاهر من الأدلة هكذا، أن الذي إذا فعل لخوف النار ليس إلا هذه عبادة العبيد، أو كان المحرك الأقوى فيه خوف من النار هذا عبادة العبيد، وإذا كان المحرك الحصري أو الأقوي في الجنة فذلك عبادة التجار، أو على كل الخوف والرغبة بعد نفس الكلام تقرب، إن حتى من يصلي أو يعبد الله لأجل التقرب هذا أيضا مخالص مخلص تمام، إنه في غاية وهو التقرب. أو الخوف، إن لم يكن خوف من النار، الخوف من النار المعنوية. يبين في دعاكم، مبين في دعاكم: هبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر على الفراق؟ هاي نار أخطر أشد ولما جرى. فدي مراتب. إذا كان دي المراتب هي الباء حدوى أيما كان، فهذا ينافي درجة الإخلاص عند غير درجة أو الدنيا. أما إذا كان هو يندفع من كل هذه الجهات، هذه المراتب، والاندفاع الأكبر من وجه الله أو أسماء الله أو كذا، في مناجات الشعبانية ولهن بذكرك وهمتي في روحي، هذه همتي في روح نجاح اسمائك فوق الخوف والرجاء، فوق الرغبة والرهبة، فضلا عن الجنة والنار، فضلا عن التقرب أيضا. وهمتي في روح نجاح اسمائك نورك الأبهج، فيها ايش العبارة؟ وأنر ضياء
في أهل الولاية كمقام مرة زيادة محمد، وألهمني ولهم بذكرك
إلى محل الشاهد، وأنر أبصار قلوبنا بضياء
أنظارها إليه.
اي هاي شوف، هاي بعد مثل عالم الأسماء، هذه عالم الأسماء أعظم من عوالم أخرى، أعظم من عوالم أخرى، أعظم من عوالم أخرى. لكن المستفاد من الأدلة المستفاد، أنا لأن الأعلام تعرضوا لهذا قاعد تعرضوا لهم بصفا، المستفاد من الأدلة أن المراتب النازلة للإنسان ما عندها قدرة درك المراتب العليا، فتحرك بتوسط ماذا؟ إيه المراتب النازلة. الدنيوية تحرك بحسب الدنيوية، شوية البرزخية تحرك البرزخية. الخطأ في الإنسان أنه ما يفعل طبقات الفوقية، لأن الخطأ أن يحرك طبقات النازلة ببنزين ووقود نازل، هذا مو خطأ، أو مو أنه دون الكمال، هاي طبيعتها تتحرك بهذه الطريقة. وهذا باب واسع معقد في حالات المعصومين، أو في حالات المعصومين يعني في حالات الكمال، الكمال بقول مطلق. ولكن الأهم في الإنسان أن طبقات العليا يجب أن تكون مفعلة منشطة، وهي لها الدور الأكبر بطبيعة وجودها التكوينية، طبقاتها التكوينية يجب أن يكون لها الدور الأكبر. إذا نلاحظ في المناجات الشعبانية من أولها إلى آخرها العتاب على شيء واحد، وهو تجميد الطبقات العليا في الإنسان كلها، العتاب فيها من أولها إلى آخرها شنو؟ تجميد الطبقات العليا في الإنسان. وما هي الطبقات العليا في الإنسان؟ الغفلة، شرة السهو عنك، يعني عدم تفعيل القلب والعقل وما فوق العقل والقلب في الإنسان، لأن تلك إذا تكون مفعلة 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 تهيمن عمود خيمة تصير على كل طبقات النازل الإنسان، حيث تلك تكون مثل حالة تبع إلى تلك الحالة العليا، إلى تلك الحالة العليا بضياء نظرها حجب النور، فتصل إلى معدن عظيمة فتصير الروح معلقة بعز قدسك نورك الأبهج موجودة سمعك نور وألحقني بنور عزك الأبهج عن سواك ونحن. شوف هاي هو هي الغاية كل المناجات الشعبية من أولها لآخرها هو مو المناجات الشعبية كل مبحث العلم والمعرفة ليفعل الإنسان طبقات العليا يفعلها ماذا من يفعلها مدة وتعطل هذه المحطة المولدة للطاقة بعد فترة وتكون مولدات ايش اسمه مولدات قصيرة اكون مولدة اساسية ومولدات قصيرة المولدة الاساسية لازم تكون طبقات العليا في الانسان تفعيلها والشوق حيث شوق الانسان اشد الشوق هذا الشوق الاسمائي غير الشوق الحيواني غير الشوق العقلي غير الشوق النازل الاخر فإذا ليس هناك ذم لتحريك الطبقات النازلة في الإنسان إنما الذم إذا جعل الحصر أو المرتبة القوية هي تلك المراتب النازلة أو المتوسطة ذم بهذا المعنى وإلا إذا كان التحريك إذا التحريك هذا موجود لكن العمدة ماذا وإلا في رواية مثلا رأى راوي أحد الأصحاب رأى زين العابدين عليه السلام في ليلة خرج كأنما يعني بأجمل لباسه وأجمل هو مستحب معروف عن الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام زين العابدين سبقيت لأنه ما أنفي بس لأنه موجود رواية إنهما كانا يلبسان أجمل لباسهم كأنما يزف إلى عرس الإمام الحسن والإمام زين العابدين فهو يليل كأنه هيجي يزف إلى عرش قال لي إلى عين ابن رسول الله هو ذهب إلى مسجد جدي المصطفى قال إلى خطبة الحور العين يعني هو عايز الصلاة والنوافل وخذوا زينتكم عند كل مسجد المستحب أن يتزيى بالزهي وجميل اللباس مو اللباس والأناقة والديكور وكذا والعطر عند لقاء الله يعني عند الصلاة مستحبة احنا العكس ربما نقوم به فأيما كان فيقول عليه السلام لخطبة الحور العين سينافي كمال عبادة الإمام زين العابدين لا بس هي ليس هي هدف الأقصى نفس التعليمات الموجودة في دعاء كوميل التعليمات الموجودة في دعاء أبي حمزة الثمالي دليل على أن الخوف من النار ليس منبوذ مطلقا أو محل عتاب هو ليس منبوذ ليس محل عتاب مطلقا إذا اقتصر الإنسان عليها لخطأ حرم نفسه من كمالات أعلى أما إذا فعل المراتب العليا فبالعكس وخلها هي فاعلة لأنه يخلي المراتب النازلة عندك ولا فاعلة خلي المراتب في رواية عن الإمام زين العابدين صلى الله عليه أو بيان له يقول عجبت أن أبي كيف خلف أولادا الإمام حسين لأنه كان دائم العبادة هو الإمام زين العابدين فمتى يفرق يعني قوة النظم والتدبير عند الإمام الحسين بحيث الإمام زين العابدين يتعجب من أن الإمام الحسين متى يفرق إلى مثلا مقتضيات الجسد وكيف خلف أولاده وهكذا عبادته هذا كلام زين العابدين عن أبي الحسين صلى الله عليه المقصود أيام ما كان فإذا وذلك سيد الأنبياء بعد ما ليس هناك أعظم منه والصلاة حسب بيان الإمام الصادق أعظم وأشد بمراتب من عبادة الإمام أمير المؤمنين سيد الأنبياء، سيد الأنبياء أشد مراتب، مع أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم موصوف في الوحي في التوراة في الإنجيل فكر أنه نكاح، هذا لا ينافي هذا ولا أبدا مما جرى في رواية، إذا حبيتوا تتعرفوا عليها تدل على هذا المطلب، يعني بيان عقلي ومعنوي عرفاني موجود في كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر لمحمد الحسن الخزاز الأشعري القمي المعاصر الصديق للصدوق، النص على الأئمة الاثنى عشر كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر فيما رواه عن الإمام جعفر بن محمد الصادق، هناك رواية حسب واحد من أحد كبار أهل المعنى يقول دي الرواية تقريبا التي فيها عن الإمام الصادق، هو الكتاب فيه موارد عديدة فيه بيان لأنواع من المدارس ما يصطلح عليه ربما حين أخيرا بالمدارس العرفانية أو الرياضات الروحية، يبينها الإمام الصادق هناك. إجمالا ألخص البحث، لا أستغرق كثير أغرق فيه كثير لكن الأعلام انبسطوا في الحديث هنا، أن هذه الدواعي كونها محركة هذا ليس خلاف الكمال، لا وفاق مع الكمال، إذا اقتصر الإنسان عليها وجعلها هي المد الأساسي حينئذ سوف يكون ماذا؟ سوف يكون نعم هبوط في الكمال، ترك للأولى، لأن مطلقة كونها دواعي هذا أبدا. على كل في أدلة كثيرة تدحض هذا الفهم المشهور المنطبق من كلام أبي المؤمنين أو كلام الأئمة، مو المراد هذا، ليس المراد هذا، البحث طويل ذين لا أخوض فيه نسبة المعنى بهذا المعنى الذي مر به. حتى هو سبب عظمة سيد الأنبياء على النبي عيسى ما هو، عظمة سيد الأنبياء على النبي إبراهيم ما هو، على موسى ما هو، أن سيد الأنبياء شمولي لكل الشؤون من دون تنافي مع بعض الله. النبي عيسى حصور بس مو الكمال، كمال نسبي وليس مطلق، بخلاف سيد الأنبياء نكاح وهو يعبد عبادة لا يقوى عليها أحد، ولذلك ورد لما تحرمون طيبات ما حل الله لكم، نزلت هذه الآية في جمع من الصحابة، أحدهم مثلا قال سأصوم الدهر كاملا، أحدهم سأقوم الليل كاملا، أحدهم طبعا نسب النهاية في جمع أمير المؤمنين أننا ينام، فقال إني أو لا يأكل لحم أو كذا، فقال الرسول ما لأقوام يبتعدون عن سنتي، أي عطوان مضون فيه، وأقول عن المؤذن، منه المؤذن بلال وفي كم واحد، ونسب لحد أمير المؤمنين صلى الله عليه، ولكن هناك بينا في مقدمة التفسير أن هذا ليس أي تابع لنكتة، لماذا بيناها أيما كان. فالمقصود في الرسول قال إني أأكل اللحم وأجوع وأصوم وأفطر وأنكح وأصلي، العظمة في سيد الرسول أنه مع الانفتاح على كل دي المجالات يبقى الإنسان كامل متكامل، هو هاي الصعوبة، وإلا يعود نفسه على وتيرة واحدة، هذا ليس هي الكمال والتكامل. فالمقصود هذه أيضا الأدلة كلها، وفي أدلة كثيرة على أن هذه الدواعي ليست ما يعني نقص أو خلاف الكمال الأكمل، لا هي كمال، لكن إذا كانت مع الجهات العليا مفعلة. أما الجهات العليا مفعلة دونها هذا ليس كمال، جهات العليا مفعلة دونها بالعكس اتفاقا، إذا كانت الجهات العليا مفعلة دونها هذا مو كمال. لماذا؟ لأنه إنما استطاع أن يفعل الجهات العليا بدون مشاغبة مثلا ماذا؟ الجهات المتوسطة. المهارة والقوة أن الجهات دي مفعلة لكن مروضة بالجهات العليا، هذا هو لب مفاد الرواية الصادقية. البيان أنه الصادق ذكرت لكم في كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر هناك موجود. البحث على كل معقد، بس هذا الأولى ما اشتهر بين فلاسفة الشيعة أو مفسري الشيعة أو كذا ليس في محله، بل المراد هو هذا. إذن الدواعي الطولية لا إشكال فيها كما مر بهذا اللحاظ، لكن وإذا كانت مباحة. أما الدواعي العرضية، الدواعي العرضية ففيها تفصيل ذكرنا، تفصيل وبين الأعلام اختلاف. الأكثر كما مر إذا كانت هذه الدواعي العرضية سهمها في الدعوية أقل، يعني ليست هي المؤثر، هي مؤثرة ضميمية ليست بنحو التساوي، بنحو ضعيف لكن مساهمة، فلا الأكثر عندهم لا إشكال في الصحة. سفي غضاضة في الكمال على بحث آخر، لكن لا إشكال في الصحة. يعني يصلي الداعي الأصلي لين أن يتوضع، لكن البرودة هم يشتاق لها الموجودة في الماء، أو الماء الساخن هم لداعي، لكن داعي ضئيل هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان تساوي السير خوي صحيح، إذا كان تساوي، تساوي يعني كل منهما يستطيع أن يؤثر بنفسه، الداعي القربي أو الداعي المباح، السير خوي صحيح، البقية يستشكلون. هذه يعني زاد الصورة أن كل منهما يؤثر. أما إذا كل منهما لا يؤثر مع أن يؤثران فهذا محل الأكثر، الأكثر يقولون هذه العبادة ليست بصحيحة. يعني لو انفرد الداعي القربي لما أثر، لو انفرد الداعي غير القربي المباح لما أثر، مع أن أثر هذا ليس بصحيحة. فإذا في الداعي القربي صور متعددة في الصحة، صور الذي محل تسالم الأكثر لا أقول كل، فيما إذا كان الداعي القربي هو المؤثر 70% 80% مثلا، وذاك الداعي غير القربي المباح مؤثر من بدرجة 20% 10%، هنا الأكثر يقوم على الصحة 70-30، الأكثر يقوم على الصحة. أما 50-50 أو كل منهما 70-70، 50-50 الكل يقول بأنه ليس صحيح، 40-60 مثلا متقارب، الأكثر يقوم بعدم صحة العبادة. لو هذا منفرد ما أثر، لو هذا منفرد ما أثر مع أن أثر، هذا يقولون بعدم صحة العبادة. أو كل منهما لو استقل أثر، أيضا المشهور المعروف عدم الصحة، لكن سير خوي صحة. كل لو انفرده لأثر بمفرده، ولا نشتغل هنا يقول بالصحة سير خوي، الكثير يقولون بعدم الصحة وهو الصحيح. المهم الآن عرفنا بحث الداعي العرضي والداعي الطولي، لنرى الطمع في الأجرة من أي صنف من الأصناف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.